إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الله تبارك وتعالى لما بين سبل الشيطان وطرقه في إضلال بني آدم قال في الآيات: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم ذكر بعد ذلك عاقبة من اتبع الشيطان، قال: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المشار إليه هم الذين أطاعوا الشيطان واتبعوه، أولئك مأواهم جهنم أي مرجعهم جهنم. وجهنم والعياذ بالله اسم من أسماء النار، وسميت بذلك، سميت النار جهنم لأنها قعيرة وسوداء مظلمة، فهي كلها جهمة، فهي من الجهم جهنم، لأنها سوداء ولأن قعرها بعيد وعميق فسميت جهنم. فقال الله تعالى: أولئك مأواهم جهنم، أولئك الذين أطاعوا الشيطان وساروا على نهجه مأواهم جهنم، أي مرجعهم، المأوى المرجع المآب، مرجعهم إلى جهنم، سيرجعون إلى نار جهنم. وهنا أيها الإخوة، هذه الآية تثبت لنا عاقبة طاعة إبليس. وإبليس يشتغل جهده الليل والنهار ولا يفتر أبدا، لا يفتر أبدا. قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا قليلا. ولكنه لا ينام، لا ينام. قال: لو نام لاسترحنا قليلا، لاستراح الناس من إضلاله ولو للشيء اليسير، ولكن يشتغل ليلا نهارا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ونعم، سيكون عاقبة هذا الحزب الذي تبع الشيطان، ستكون عاقبته النار، أولئك مأواهم جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فكانت العاقبة أيها الإخوة لما استجابوا للشيطان وما استجابوا للرحمن أن أدخلهم الله النار. والنار عقوبة لمن استجاب لعدو الله، يعني الجنة هي جزاء لمن استجاب لله، والنار هي عقوبة لمن استجاب لعدو الله. وهكذا حتى المسلم الذي يستجيب لعدو الله سيأخذ نصيبه من النار، يعني يطهر في نار جهنم، يعذب في النار، ثم يدخل الجنة، لكن بمقدار استجابته. فكلما كانت الاستجابة لهذا العدو الكبير، لهذا العدو اللدود اللي هو إبليس، كلما كانت الاستجابة له أكبر، كلما كان العذاب أشد. فالمؤمن المسلم الذي استجاب له في بعض المعاصي عند ذلك يدخل النار بمقدار هذه الاستجابة. الكافر استجاب له في أعظم شيء، وهو أنه جعل مع الله إلها آخر، فلذلك كانت الاستجابة للشيطان أعظم، فتكون العقوبة في نار جهنم أعظم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال الله تعالى: ولا يجدون عنها محيصا، أي لا يجدون هؤلاء عن النار ملاذا ولا مفرا، بل هم خالدون فيها كما قال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. وما هم منها بمخرجين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم، لا يوجد ذرة أيها الإخوة من الراحة في نار جهنم، ولا يستطيعون الهروب من هذا العذاب. قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فإذا قال: ولا يجدون عنها محيصا، أي هؤلاء الذين أطاعوا الشيطان لا يجدون مهربا ولا ملاذا عن نار جهنم والعياذ بالله. وعلى طريقة القرآن الترغيب والترهيب، ذكر أهل النعيم، ذكر أهل الجحيم، ذكر أهل الإيمان، وذكر أهل الضلال والانحراف، هكذا طريقة القرآن. يذكر أيها الإخوة، يذكر الفريقين، يذكر الصالحين والطالحين، حتى تكون المقارنة أيها الإخوة بين أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وبين جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء. أطاعوا الشيطان، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الآن أطاعوا الرحمن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلذلك جاءت الآيات، الآية بعد ذلك، لتبين لك عاقبة من أطاع الله. وقلنا دائما هذا أحسن أسلوب في الترغيب والترهيب، أن تذكر العمل وجزاءه، أن تذكر العمل وجزاءه. تذكر فضل الصلاة، تذكر فضل الصلاة، ثم تذكر جزاء المصلين عند الله، ثم تحذر من ترك الصلاة، وتذكر عقوبة تاركي الصلاة عند الله. هكذا تلم بالموضوع من جوانبه. إذا جئت للصلاة مثلا، أي عمل في الدين، عندك الفعل، جزاء الفعل، من ترك هذا الفعل وعاقبة من تركه. كذلك إذا جئت للحرام، ترك الحرام، أول شيء تبين، تقول: هذا الشيء حرام، من تركه لله عز وجل فجزاؤه كذا وكذا، من فعله فعقوبته كذا وكذا. وهكذا أسلوب القرآن الكريم: من أطاع الشيطان أولئك مأواهم جهنم. طب من أطاع الرحمن: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالقرآن أيها الإخوة مثاني، من المعاني أن القرآن مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. ما معنى أن القرآن مثاني؟ قال: مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. قالوا: المثاني هو الذي تثنى فيه المعاني. المثاني هو الذي تثنى فيه المعاني. فإذا جاء الوعيد جاء الوعد، وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة، وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين، وهكذا. وذلك من أجل أن يكون الإنسان دائما على أحوال متعددة، لا يكون خائفا دائما، لا، يكون خائفا راجيا، لا يكون راجيا دائما. إذا كان راجيا دائما فيستولي عليه الأمن من مكر الله، وإذا كان خائفا دائما فيستولي عليه اليأس من رحمة الله. وهذا ليس الدين، لا الأمن من مكر الله الدين، ولا اليأس من رحمة الله الدين. الدين الخوف والرجاء، هذا الدين، الخوف والرجاء. فهكذا القرآن يعلمنا، ينبغي نحن أن نتعلم حتى في أساليبنا في الحياة أن نأتي بهذين الأمرين: الترغيب والترهيب، ذكر الجنة ذكر النار، العمل الطيب وعكس هذا العمل. وهذا أحسن أسلوب في الوعظ. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان، الإيمان قول واعتقاد وعمل. هذا عند أهل السنة والجماعة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان قول واعتقاد وعمل. وإذا ذكر العمل بعد الإيمان فإنما المراد إفراد بعض العام ببعض أجزائه، إفراد العام ببعض أجزائه لأهميته. فالإيمان قول واعتقاد عمل، كأنه قال لك وأخص العمل بالذكر من أركان الإيمان، وأخص العمل بالذكر من أركان الإيمان. والذين آمنوا يدخل فيها صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وتلفظوا بألسنتهم، ولكن قال وعملوا الصالحات من باب أنه خص العمل لأهميته فأفرده لأهميته. طيب الأعمال وعملوا الصالحات، دل ذلك أن الإيمان وحده له التصديق لا يكفي. وأنا بقول خلل كثير من الناس أنهم فهموا أن الإيمان تصديق قلبي، خللهم في الدين في التدين. السبب قل له يا أخي دير بالك على دينك وحافظ على الصلاة وكذا، قولك شيخ الإيمان بالقلب، ما شاء الله القلب يعني مش جبال القلب، القلب يعني في القلب، يعني قولك الإيمان في القلب. طيب وصلي؟ قال لا، الإيمان أهم شيء القلب، قلبي أنا طيب وسليم وحسن مش مشكلة، ماذا فعل؟ أفعل ما أفعل، أهم شيء إيماني وين؟ بالقلب. هذا خلل ترى، هذا خلل كبير في فهم الدين. من قال لك أن الإيمان بالقلب فقط؟ كلمة الإيمان بالقلب خطأ، الإيمان بالقلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، الإيمان بالقلب وعلى اللسان والجوارح. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث حسنه بعض أهل العلم وهو في رياض الصالحين، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعتاد المساجد، هل هذا عمل من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلب؟ من أعمال الجوارح. واحد يروح على المسجد رايح جاي كل صلاة، كل صلاة يذهب للمسجد، أنا بشهد بقول هذا دليل على إيمانه، هذا دليل على إيمانه. طب الإيمان في القلب، نعم يشهد له عمل الجوارح. فإفراد العمل أيها الإخوة هنا للأهمية، ولا ينبغي أن يفهم الإيمان أبدا باستقلال عن العمل، بل العمل من الإيمان، العمل من مسمى الإيمان. العمل الخلل عند الناس إنه من قال لا إله إلا الله خلص قلت لا دخلت الجنة، أنا في قلبي الإيمان مهما فعلت المعصية مهم قلبي إيمان. من قال لك هذا؟ هذا انحراف أصلا. ظهرت فرقة في المسلمين العلماء ضللوهم، وورد فيهم حديث أيها الإخوة وهو حديث حسن، فئتان لا يردان علي الحوض، علي الحوض القدرية والمرجئة، القدرية والمرجئة، أن فئتين من هذه الأمة لا ترد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. هؤلاء ابتدعوا، السبب أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، هذه البدعة، لا يضر مع الإيمان معصية، فأنت مؤمن مهما فعلت من المعاصي لا يضر، هذا الانحراف. لا، العمل من الإيمان. بل نقول أيها الإخوة إن العبد كلما ازداد عمله ازداد إيمانه، وكلما ازداد إيمانه ازداد عمله، هكذا التناسب يكون بينهما. إذا رأينا إنسانا قد عمل كثيرا يعمل أعمال صالحات تكون سببا في زيادة إيمانه، صلى نوافل، قرأ أجزاء من القرآن، هذا سبب في زيادة إيمانه. وكذلك إذا رأيناه هكذا عنده أعمال كثيرة فهذا يدل على إيمانه. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والأعمال الصالحات هنا قال الصالحات ولم يذكر العمل على إطلاقه، بل لابد حتى يتقبل الله العمل أن يكون صالحا، لابد أن يكون صالحا. وإذا أردنا أن يكون العمل صالحا فلا بد أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا صوابا. ومعنى أن يكون خالصا أي لوجه الله، فلا تكون في العمل شائبة شرك، يعني لا يجوز في العمل أن يكون أبدا ولا ذرة لغير الله، ولا ذرة لغير الله. إذن أن يخلص العمل من شوائب الرياء والشرك، فلا تكون في العمل شائبة شرك، شائبة ابتغاء غير وجه الله. ويا نفس أخلصي تتخلصي، ويا نفس أخلصي تتخلصي. كان بعض السلف يقول، قال وهو يوسف بن أصباط، قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ضبط النيات أن تكون لله من أصعب الأشياء على القلوب، ويحتاج العبد فيها إلى دقة نظر وإلى همة عالية وإلى قوة مراقبة لنفسه. يعني ربما الإنسان في لحظة من اللحظات يحب أن يراه الناس، وهذه مصيبة، إنه يحب أن يراه الناس وقد عمل وقد فعل، يحب أن يحدث. تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال، ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الدجال. يا الله، فتنة الدجال، هل نعلم أيها الإخوة قدر هذه الفتنة؟ هي أعظم فتنة، أعظم فتنة، لكن النبي يخاف علينا من هذا الأمر أكثر من خوفه علينا من فتنة الدجال. أتعلمون ما هو؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا يخاف أكثر، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منه أكثر من الدجال. أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من نظر الناس إليه. يعني إذا كان في صلاة جهرية بحسن صوته بأجمش وبجيب الأحكام، وإذا في سرية بلهمدهن تلهمد. طب ليش؟ قال لهم هذول أكل الناس عشان يسمعوهن، والثنيات لله. ليش؟ هو آخر ركعتين الأخريان هي مش لله، هي مش الفاتحة أنت بتقرأها لله، بس سرية. يعني ليش الأولى بإحسان والثانية بدون إحسان؟ يعني عشان الناس بيسمعوا في أول ركعتين وآخر ركعتين الناس ما بيسمعوا. أن يقوم الرجل للصلاة فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لأن الناس ينظرون إليه فلذلك يحسن صلاته. فأول شيء الإخلاص، والثاني أن يكون صوابا. ومعنى أن يكون صوابا أي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال أيها الإخوة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور، لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الشرع في ستة أمور. الأمر الأول السبب، والأمر الثاني الجنس، والأمر الثالث القدر، والأمر الرابع الهيئة، والأمر الخامس الزمان، والأمر السادس المكان. فإذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة كان فيه المتابعة، وإلا إن اختل شرط من هذه الشروط فلا متابعة فيه. كيف هذا؟ أولا السبب، فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعله الله تعالى سببا فهذا ليس متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل غير صحيح ويسمى على غير اتباع، بل هو من المحدثات. فمثلا رجل عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة على والسلام على رسول الله، أو والسلام على رسول الله. لما عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله، جعل السبب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم. جعل السبب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس، يعني لما عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو والسلام على رسول الله. قال ابن عمر ما هكذا أمرنا، أمرنا أن نقول الحمد لله، أو أن نقول الحمد لله على كل حال. طب واحد يقول طب ما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل عظيم. بقول نعم، بس ما تجعل سببها العطاس، لا تجعل السبب أنك عطست. فإذا اتخذت سببا لم يتخذه الشرع فهذا الأمر، هذا العمل الذي عملته على غير المتابعة، لأنك اتخذت سببا لم يتخذه الشرع، لم يتخذه الشرع. كذلك بعض الناس إذا تجشأ قال الحمد لله، وهذا كذلك ما ورد. يعني لماذا قل الحمد لله دائما، لكن لماذا تجعل سبب قولك الحمد لله أنك تجشأت؟ التجشؤ ليس سببا للحمد، فأن تقرن أعمالا دينية بسبب لم يشرعه الشرع ولم يدل عليه الشرع، فهذا يكون على غير المتابعة، يكون على غير المتابعة. ولذلك لما أحد يعطس قل الحمد لله، من أين أتيت بهذا؟ قال الشرع جعل لنا السبب لقول الحمد لله في هذه الحالة أننا عطسنا، وهذا وارد في الشرع. نقول نعم صحيح، هذا عمل على السنة. إذن أن يكون موافقا في السبب، أن يكون موافقا في السبب. والثاني أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد لله تعالى بشيء لم يتعبد رب العالمين عباده بجنسه فإنه لا يقبل. يعني الله لم يشرع لنا من هذا الجنس، من هذا من هذه الكيفية، من هذا الجنس لم يشرعه الله تعالى، فعند ذلك يكون غير موافق للشرع. فمثلا لو أن إنسانا جاء وقت الأضحية فضحى بفرس، وأكل الخيل حلال على قول جمهور أهل العلم، طعام الخيل ذبح الخيل وأكله حلال، فرس حلال أن نأكله، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، الذي كان يرى حرمة لحم الخيل. لكن لحم الخيل يؤكل، ذبحنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه، ذبحنا خيلا على عهد رسول الله وأكلنا، فإذا هو حلال أصلا. لكن واحد جاء قال أنا أريد أن أضحي بفرس، هل هذا يجزئه؟ الجواب لا. لما؟ لأنك تعبدت بعبادة مخالفة للشرع في جنسها، فالشرع إنما شرع الأضحية من بهيمة الأنعام، هذا الجنس الذي شرعه الله، لكن غير ذلك لا يشرع. إذن أن تكون موافقة في الجنس، كذلك أن تكون موافقة للشرع في القدر. فلو واحد قال صلاة الظهر رباعية، أنا أريد أن أزيد ركعة زيادة لله عز وجل، أو أريد أن أزيد ركعتين ست ركعات، أو صلاة الفجر ركعتان أنا أريد أن أزيد فيها ركعتين لأنني أشعر بنشاط، هل هذا يصح منه؟ لا، لا بد أن تكون موافقة للشرع في القدر، فإذا زاد عن القدر أو نقص عن القدر فلا يصح منه. فمثلا الوضوء، واحد قال أنا توضأت ثلاث مرات بدي أزيد رابعة، نقول لا تؤجر عليها، نقول لا تؤجر عليها، أنت لا تؤجر على الرابعة، بل أنت خالفت السنة. قال عليه الصلاة والسلام هذا الوضوء لما توضأ ثلاث مرات ثلاث مرات، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم هذا الوضوء. فمن زاد يعني كل من يزيد عن ثلاث غسلات، طبعا واحد قال أنا غسلت يا شيخ ثلاث بس تبين لي أنه بعد في موضع لم يصله الماء، اغسل، هذه مش غسلة رابعة، هذه غسلة لتصح أصلا الغسلات السابقة، الغسلات السابقة ما استوعبت الموضع في الغسل. فلذلك الغسلة الرابعة بعد أن غسل ثلاث مرات، الرابعة إساءة هذه، فقد أساء وتعدى وظلم، هكذا نص الحديث. إذن أن يكون موافقا للشرع كذلك في القدر، أن يكون موافقا في القدر، وكذلك أن تكون العبادة موافقة للشرع في الهيئة. فلو أن إنسانا صلى فسجد قبل أن يركع لا تحل صلاته، لا تصح صلاته. وكذلك الصحيح من أهل العلم، من أقوال أهل العلم، أنه لو توضأ وضوءا منكسا فإن وضوءه لا يصح، لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء. فلو أنه توضأ وضوءا منكسا فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، فهذا الوضوء لا يصح، لما؟ لأنه لم يأتي بالهيئة التي شرعها الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر الخامس أن تكون العبادة موافقة للشرع في الزمان حتى تحدث المتابعة، لا بد أن تكون موافقة للشرع في الزمان. كيف ذلك؟ رجل صلى الظهر قبل وقته بدقيقة، هل يصح منه؟ لا، صلاته غير صحيحة. لما؟ لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع. الشرع عين وقتا معينا للظهر، للفجر، للعشاء، للمغرب، فإذا صلى قبل الوقت فلا يصح منه. ولو أن إنسانا مثلا ذبح الأضحية في اليوم التاسع من ذي الحجة مثلا فلا يصح منه، لأنها في غير الزمان الذي عينه الشرع. ولو واحد جاء الآن قال أريد أن أقف بعرفة، لا يصح منه، لأنه في غير الزمان الذي عينه الشرع. وهكذا في سائر الأمور الزمانية، إذن أن تكون موافقة للشرع في الزمان. وكذلك أن تكون موافقة للشرع في المكان، في المكان. فمثلا الاعتكاف أين شرعه الله عز وجل؟ في المساجد، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أطبق الاعتكاف كاملا لكن في البيت، الاعتكاف أريد أن أطبقه كاملا كما ورد في السنة لكن ليس في المسجد، في البيت، هل يقبل منه؟ لا، لأن هنا هذه العبادة لابد أن تكون موافقة للشرع في مكانها، والشرع جعل مكان هذه العبادة خصوصا في المسجد. فإذا هذا العمل الصالح. إذن العمل الصالح الإخلاص والمتابعة. المتابعة كيف تتحقق؟ تتحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بستة أمور، فإذا اختل أمر من هذه الأمور، اختل واحد من هذه الستة، فلا متابعة. أن تكون العبادة موافقة للشرع في السبب وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان وفي المكان، عند ذلك هذا يسمى عملا صالحا. فلو واحد يا أخواني جاء بهذه المتابعة كاملة بهذه الشروط بدون إخلاص يسمى عمله صالحا؟ الجواب لا. لو واحد عمل إخلاص 100% وعمله غير موافق للشرع بهذه الستة أمور، هل يسمى عمله صالحا؟ لذلك أخواني النية وحدها هل تكفي؟ كثير من الناس بيغلط وكذا، شيخ نيتي سليمة، النية يا أخي وحدها لا تكفي، بارك الله فيه. النية، وينبغي أن يتعلم الناس هذه القاعدة، النية وحدها لا تكفي. في بعض الناس عنده حسن نية جميل، لكن هذا لا يعذر صاحبه عند الله، لابد من حسن النية وحسن العمل، لابد من حسن النية وحسن العمل. والعلماء يقولون النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، في عمل فاسد لو جئت بألف نية صالحة لا تصلحه، يبقى العمل فاسدا، يبقى العمل فاسدا. واحد بيقول بالجامعة أنا بصاحب بنات، قال إيش؟ قال والله نيتي سليمة. شو نيتك؟ قال والله بدي أدعيهن إلى الله. قلنا ما شاء الله، تركت كل الشباب وجيت للبنات؟ قال بنية إني أدعيهن إلى الله، والله يا شيخ نيتي صالحة. نقول نعم، أنا ما بشك بنيتك بارك الله فيك، لكن ما هو عمل؟ قل لي العمل هذا صحيح ولا مش صحيح؟ الله ما بحاسبك إنه والله نيتك صحيحة، بيكون عملك كذلك صحيح، بيكون العمل موافق للشرع. النية وحدها أيها الإخوة لا تكفي، العاطفة وحدها لا تكفي، العاطفة وحدها لا تكفي. فلذلك لابد في العمل الصالح من أمرين، من النية الصالحة هذا جزء، والأمر الثاني أن يكون موافقا للشرع في الأمور التي ذكرناها. والعمل الصالح أيها الإخوة يتفاضل، الأعمال الصالحة تتفاضل، تتفاضل بأشياء، تتفاضل بحسب العامل وبحسب العمل، بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب الكيفية. الأعمال تتفاضل بحسب الكيفية، بحسب الحال. طبعا هذه الأشياء اللي هي تسعة لها تفصيلات، اللي هي في العمل الصالح كيف يتفاضل، يكون العمل أفضل من عمل بحسب الحال بحسب الزمان بحسب المكان بحسب العامل وبحسب الحال بحسب الكيفية وكذلك بحسب الإخلاص لله تعالى. إن شاء الله نفصل هذه الأمور في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.